أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره على ما تفضل به علينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم إخواني الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامجنا مشكلات من الحياة، نتحدث فيه عن مشكلة أخرى غير المشاكل التي تكلمنا عنها سابقا. مشكلتنا في هذا اليوم تتعلق بطريقة التعامل بين الناس. هذه المشكلة هي سوء الخلق. تجد بعض الناس محبوبا عند الآخرين، يرغب الناس في لقائه وفي الاجتماع معه والتواصل به، يرغبون في الحديث معه ومحادثته في هاتف وغيره، بين وما ذاك إلا لحسن خلقه. وهناك آخرون الجميع ينفرون منهم، لا يريدونهم، لا يريدون مقابلتهم. لماذا؟ لأن عندهم سوء خلق، لا تعامل حسن ولا قول طيب. هذه المشكلة، مشكلة سوء الخلق، لا بد من تدارسها وإيجاد علاج لها. وأذكر نماذج من نماذج هذه المشكلة. من تلك النماذج إغلاظ القول، الكلام بالقول السيء. كلما تحدث معه أحد بدأ يتهمه، بدأ يتكلم معه بكلام سيء غير مناسب للحال. تجده يرفع صوته مزمجرا، كأنه يرى أن نفسه على أعلى الدرجات. هكذا أيضا من مظاهر هذه المشكلة تلك الألفاظ النابية السيئة التي يتكلم بها بعض الناس، غافلين عن قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، غافلين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. من مظاهر سوء الخلق ما يتصف به البعض من الخداع، يظهر شيئا وهو يبطن خلافه، يخدعك ويغرك ويجعلك لا تتبين حقائق الأشياء ولا تعرف مآلاتها الحقيقية. ومثل هذا أيضا المكر، تجد بعض الناس يمكر بكل من تعامل به، يجعله ينغر وينخدع به، ثم بعد ذلك يستولي على أموره ويمكر به مكرا سيئا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كذلك من مظاهر سوء الخلق مطل الأغنياء للحقوق الواجبة عليهم، فإن مطل الغني ظلم، وهو من أنواع سوء الخلق. كذلك من سوء الخلق عدم قيام الناس بالواجبات التي تجب عليهم. يجب عليك نفقة تجاه أبنائك، فعندما تقصر فيها فقد أسأت خلقك معهم. يجب عليك قيام ببر والدك، فعندما لا تقوم ببر الوالد تكون بذلك قد أسأت الخلق معه. نماذج كثيرة من نماذج سوء الخلق تحدث في عدم قيام الناس بالواجبات المناطة بهم. عندما يدخل مراجع على موظف يريد منه إنجاز مهمة من المهمات، فلا ينجز تلك المهمة ويغلظ عليه القول ويطالبه بأن يراجعه مرة بعد أخرى، هذا سوء خلق يتنافى مع الأخلاق الإسلامية. كذلك من مظاهر سوء الخلق عدم أداء الأمانة التي تجب على الإنسان. إذا كان عندك أمانة فأدها، سواء كانت أمانة في مال أو في عمل أو في وظيفة أو في مهنة أو في سلعة من السلع، إذا أعطيت بضاعة لبائع قد اشتراها منك فلا تعطيه إلا البضاعة الجيدة الخالية من العيوب، لأنك إذا لم تفعل ذلك فعندك شيء من سوء الخلق. هكذا من أنواع سوء الخلق ومظاهره عدم شكر الجميل. يحسن إليك شخص من الأشخاص فلا تشكره على هذه النعمة ولا ترد له هذا الجميل، فهذا من أنواع سوء الخلق، سواء كان مستي الجميل أقل منك أو أكبر، سواء كان مستي الجميل زميلا لك أو قريبا لك، سواء كان مستي الجميل من أصحاب الولايات أو لم يكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. من مظاهر سوء الخلق أيضا التكبر والتجبر والترفع على الناس، يرى أنه بمرتبة أعلى من الناس وبالتالي فهو يسيء الخلق معهم، ينظر إليهم بازدراء وقد ينظر إليهم بسخرية وقد يظهر الشماتة بهم. ليس هذا من خلق المسلم الذي ينتقل الأخلاق الفاضلة، هذا سوء خلق مشكلة من المشاكل. كذلك من أنواع سوء الخلق الكذب على الآخرين، فإن الكذب إساءة معاشرة وإساءة خلق مع الآخرين، فإن عندما تخبر بخلاف الواقع وأنت تعلمه فأنت كاذب، ومن ثم فقد خالفت ما جاءت به الشريعة من الأمر بحسن الخلق. إذا نظرنا إلى سوء الخلق وجدنا أنه يثمر ثمرات سيئة كثيرة متعددة، فسوء الخلق يوجد التنافر بين الناس، ينفر بعضهم من بعض، فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. فعندما تجد إنسانا سيء الخلق هل تطمئن له؟ هل تحرص على صحبته؟ هل ترغب في الذهاب معه؟ لا والله، وحينئذ فسوء الخلق مؤد إلى تنافر الناس بعضهم من بعض. هكذا أيضا سوء الخلق يؤدي إلى التعادي، هذا يعادي الآخر، لماذا؟ لأنه أساء التعامل معه. عندما تكون العلاقة مبنية على سوء خلق وتعامل فحينئذ لن يوجد تآلف ولا توجد محبة، بل سيوجد التعادي والتنافر، مما يخالف ما جاءت به الشريعة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هكذا أيضا في سوء الخلق يحدث قدح الناس بعضهم ببعض، كم من إنسان يعاب لكونه سيء الخلق، كم من إنسان لا يرغب فيه الآخرون لاتصافه بهذه الصفة المقيتة، وبالتالي تنتشر عنه السمعة السيئة لأنه سيء خلق فلا يرغب في التعامل معه. ولذلك من آثار سوء الخلق نفي التعاون، فلا يتعاون الناس مع سيء خلق، لو انتشر سوء الخلق لا كان ذلك من أسباب عدم تعاون الناس بعضهم مع بعضهم الآخر. سوء الخلق يجعلك لا تثق في سيء الخلق، عندما تجد إنسانا سيء خلق لا تثق منه، فإنه إذا أساء الخلق فحينئذ قد يسيء التعامل وقد يغشك ويسرقك في بقية أنواع التعامل. حسن الخلق يجعل الناس يثقون بعضهم في بعض، ويكون الناس إخوة متآلفين متوادين، وبالتالي يتعاونون على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وإذا وجد التعاون في الأمة أصبحوا بذلك على أعلى الدرجات، تحققت مطالبهم وحصلت مقاصدهم وقويت أمورهم وأصبحت أمة مرهوبة الشأن. إذا نظرنا في سوء الخلق وجدنا أن هناك أسبابا عديدة يمكن أن تثمر سوء الخلق. من تلك الأسباب احتقار الآخرين، فعندما يرى الإنسان أن غيره أقل رتبة منه فحينئذ يحتقرهم ويستنقصهم ويزدريهم، وبالتالي لا يتخلق معهم بالخلق الفاضل الطيب الذي جاءت به شريعتنا. والكبر خلق مذموم، وقد إذا اتصف به الإنسان فإنه يذم على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعوده حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي جحده، وغمط الناس أي احتقارهم والاستنقاص من منزلتهم. كذلك من أسباب سوء الخلق التربية السيئة، فعندما لا يتوفر للابن من يربيه التربية الطيبة الطاهرة فإنه سيكون سيء خلق. إذا وجد عندك ابنك ورأيت عليه ملحوظة فاحتسب للأجر بتعليمه وإرشاده. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا عود الآباء أبناءهم على التزام الأخلاق الفاضلة صلحت أمورهم واستقامت. أما إذا كان الأب يرى ابنه يخالف الخلق الفاضل والأدب الحسن ثم لا ينهاه ولا يأمره فإنه سيستمر على ذلك، بل سيجني أخلاقا سيئة أخرى. كذلك من أسباب سوء الخلق عدم احتساب الأجر والثواب في التعامل مع الآخرين. أنا أعاملك بأحسن درجات التعامل لأنني أرجو الثواب من الله جل وعلا، لأنني أرجو الثواب من الله جل وعلا. ومتى كان العبد يراعي في تعامله مع الآخرين مرضاة الله فإنه سيؤدي ذلك التعامل على أكمل الوجوه وأحسن الآداب. خذ مثلا قوله عز وجل: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هكذا أيضا من أسباب سوء الخلق عدم مبالاة بعض الناس، فتجدهم لا يولون هذا الأمر وهو إحسان الخلق وحسن التعامل مع الآخرين العناية اللائقة به، فهم لا يبالون ولا ينظرون إلى عواقب ولا ينظرون إلى رضا رب العزة والجلال ولا ينظرون إلى الأجر الأخروي، ومن ثم فهم يسيئون الخلق. لو كانوا يطالعون أمر الآخرة ويرجون الثواب الأخروي لكانوا بذلك ممن أدى أعماله على أكمل الوجوه، ممن أدى أعماله على صفة حسن الخلق. حسن الخلق له أسباب كثيرة وله ثمرات عديدة يمكن أن نتعرفها من خلال معرفتنا لآثار سوء الخلق وأسباب سوء الخلق التي تكلمنا عنها قبل قليل. حسن الخلق يترتب عليه الثمرات العظيمة، فالعباد يحبونك، العباد يرغبون فيك، العباد يأملون في التعامل معك، الله جل وعلا سينيلك الأجر والثواب. حسن الخلق يكون بالظهور بالمظهر اللائق والتكلم بالكلام الطيب الحسن، ويكون بإعانة الآخرين ومساعدتهم والتقرب لله عز وجل بأن نكون يدا معينة معهم. يبقى عندنا إيراد عدد من النصوص الشرعية الواردة في طلب حسن الخلق أو الواردة في الترهيب من سوء الخلق، كما يبقى عندنا تعرف بعض أنواع العلاج لمشكلة سوء الخلق نتناولها بإذن الله عز وجل بعد فاصل قليل فنرحب بكم بعد ذلك الفاصل إن شاء الله تعالى.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام بعد هذا الفاصل. كنا نتحدث عن مشكلة من مشاكل الحياة ألا وهي مشكلة سوء الخلق، وذكرنا في هذه المشكلة شيئا من الأسباب المؤدية إليها، فإن تكبر الإنسان وتجبره يجعله يسيء الخلق، ظن الإنسان أنه غير محتاج للآخرين يجعله يسيء الخلق، عندما يكون الإنسان سيء التربية يجعله ذلك يسيء الخلق، عندما تكون هموم الإنسان وتطلعاته مقتصرة على الدنيا فقط يجعله ذلك يحسن الخلق مع طائفة ويسيء الخلق مع غيرهم، بينما إذا كان الإنسان يطالع أمر الآخرة ويرغب في الحصول على الأجر الأخروي فإنه حينئذ سيحسن الخلق مع الجميع. كذلك عدم مبالاة الإنسان حال تعامله مع الآخرين سيجعله يسيء الخلق. سوء الخلق قد يكون بإغلاظ قول أو ألفاظ نابية أو خداع ومكر أو عدم أداء الواجبات والحقوق، وقد يكون بعدم شكر الجميل لمن أسدى إليك الجميل من والديك أو إخوانك أو سائر الناس، وقد يكون سوء الخلق بكذب أو غيره. سوء الخلق ينتج عنه مفاسد كثيرة، من التنافر والتعادي وقدح الناس بعضهم في بعض وعدم تعاونهم فيما يعود بالخير والنفع عليهم جميعا. جاءت النصوص في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب خلق فاضل وأنه ليس من أصحاب الأخلاق السيئة، يقول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول جل وعلا آمرا بمجامع حسن الخلق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالأمر بالعدل أمر بخلق فاضل حسن، والأمر بالإحسان أمر بخلق فاضل، والأمر بإيتاء ذي القربى كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مزية حسن الخلق وعظم أجر صاحبه إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ضمين، النبي صلى الله عليه وسلم ضمين كافل، أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هذه نصوص واضحة، فليقل خيرا أو ليصمت، والقول الخير هذا من حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق هي الشرور والغوائل. والنصوص في هذا كثيرة، كلها تأمر المؤمن بإحسان الخلق والتعامل مع الآخرين. كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. من حسن الخلق الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. من حسن الخلق الإحسان، كتب الله الإحسان في كل شيء، من حسن الخلق التآلف مع الآخرين، من حسن الخلق. هناك صفات عديدة كلها تندرج تحت حسن الخلق. حسن الخلق من الأمور التي تجلب خيري الدنيا والآخرة، وفي المقابل سوء الخلق يذهب حسنات الإنسان. ومن أسوأ أنواع سوء الخلق الأذية، فإن أذيتك للآخرين هذا من سوء الخلق. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف نعالج هذه المشكلة؟ ما الوسائل التي إذا سلكناها بإذن الله وقانا الله جل وعلا من سوء الخلق؟ أول ذلك أن يعرف الإنسان قيمة نفسه. من أنت؟ لماذا تتكبر وتتجبر؟ لماذا تترك الخلق الفاضل وتتخلق بالأخلاق السيئة؟ ألا تنظر إلى حالك؟ تدخل إلى الحمامات ومحلات القاذورات، بطنك يحملها. ماذا أنت؟ في لحظة واحدة قد يقلب الله حالك ويبدلك من حال إلى حال، من غنى إلى فقر، ومن صحة إلى مرض. إذا عرفت نفسك فكيف تتخلق بالأخلاق السيئة؟ إذا عرفت نفسك فلا بد أن تكون ممن تخلق بالأخلاق الفاضلة. ثم السبب الثاني، أن نزرع في قلوبنا أن التعامل الحقيقي هو مع الله عز وجل. عندما تحسن إلى زيد أنت في الحقيقة تتعامل مع الله، لأنك ترجو الثواب والأجر من رب العزة والجلال، وبالتالي تتخلق بالخلق الفاضل الطيب. من أسباب علاج هذه المشكلة النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم على أعلى الأخلاق وأحسنها وأكملها. فعندما نستمد الخلق الفاضل منه صلى الله عليه وسلم نكون بذلك قد وقينا أنفسنا ومجتمعاتنا من الأخلاق السيئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأعلى الأخلاق، كرما ورقة وحسن منطق ومراعاة للناس، فنتعلم هذه السيرة ونقتدي بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هكذا أيضا من طرق التخلص من مشكلة سوء الخلق الرجوع إلى القرآن العظيم، الرجوع إلى القرآن العظيم. فإن في كتاب الله الأخلاق الفاضلة، نماذج للأخلاق الطيبة، فبالتالي نتعلمها. كذلك نقرأ سيرة سلفنا الصالح، نقرأ سيرة أولئك الذين عطروا سيرتهم بأخلاق فاضلة وحسن تعامل مع الآخرين. من طرق علاج مشكلة سوء الخلق أن نستشعر الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي رتبه رب العزة والجلال على حسن الخلق. كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرت قبل قليل. من طرق علاج هذه المشكلة أن نزرع في قلوب الجميع قناعة تؤدي إلى معرفة أن سوء الخلق لا فائدة فيه. إذا أسأت التعامل والخلق مع الآخرين فإنك لن تستفيد من هذا، وليس هناك أي ثمرة له. في ختام لقائنا هذا أشير إلى حادثتين جليلتين. أولاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الأسرى في غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم: لو كان مطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. وما ذاك إلا أن مطعم بن عدي كان يتخلق بالأخلاق الفاضلة على كفره، فهو كافر إلا أنه تخلق بخلق فاضل، فقدره النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيطلق الأسرى من أجله. هكذا في الواقعة الثانية في حديث سفانة بنت حاتم الطائي. حاتم الطائي كريم من كرماء العرب، مع خلق فاضل وإحسان تعامل مع الآخرين. توفي قبل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أسر ابنته سفانة بنت حاتم الطائي، فلما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته بفعل أبيها فأطلقها من أجل فعل أبيها، لأنه كان يحسن الخلق مع كونه كافرا فقدره لذلك. هذا آخر لقائنا هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن خلق وحسن تعامل مع الناس جميعا. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.